إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن مقبلون على يوم عرفة ويوم العيد نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياهما بخير نتذكر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتذكر موقفه العظيم في حجة الوداع في آخر عهده بأمته صلى الله عليه وسلم عندما خطب فيهم تلك الخطبة العظيمة التي أرسى فيها قواعد عظيمة من قواعد الدين والملة وعلم فيها الأمة تعاليم عظيمة جليلة الأمة أحوج ما تكون إلى فهمها والعمل بها وإن مما يؤلم ويشتد على النفس أن الأمة صارت بعيدة كل البعد عن تلك الوصايا العظيمة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك نقول هذا ونحن نتذكر قولته العظيمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام تحريم الدماء والأموال والأعراض نتذكر هذه المقولة الجليلة التي تفخر بها البشرية بأسرها لا أمة الإسلام وحدها ونتذكر كيف صارت الأمة بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه القاعدة تحريم الدماء شيء عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام حرمة النفس حرمة النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل وصانها ونهى عن انتهاكها إلا بحقها، فلا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأما بدون الحق فهذا أمر من أشد ما يغضب الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا له من وعيد، يا له من ترهيب. سفك الدماء أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فالقتل ذنب عظيم وإثم كبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. نتذكر هذا الأمر العظيم ونتذكر كيف صارت الأمة بعيدة عنه. نتذكر كيف أهدرت حرمة الدماء وما عاد لها قيمة ولا وزن، وصار القتل من أسهل الأشياء على الناس، مع أن النفس بطبيعتها تخاف منه. الإنسان بطبيعته قد يخاف أن يقتل حيوانا، فكيف بالإنسان؟ لماذا صرنا نسمع عن حوادث القتل تتكاثر وتتزايد حتى صارت حرمة الناس أهون عند الناس من البهائم؟ ربما يقتل في اليوم الواحد من البشر عدد لا يقتل مثله من الحيوان. لماذا؟ لماذا هذا الاستخفاف بحرمة الدماء؟ لماذا صارت الدماء عندنا رخيصة إلى هذا الحد؟ ما الذي يوجب أن تحدث هذه الجريمة العظيمة مهما كان؟ سواء كان الدافع لها مالا أو امرأة أو ولدا أو تنافسا على الدنيا، مهما كان الدافع فلا يمكن أن يرقى أبدا إلى قتل إنسان بدون حق. والمؤمن يستعظم ما هو أدنى من ذلك، يستعظم الشتم والضرب، يستعظم الإهانة والسخرية، فكيف بالقتل؟ وكيف إذا وصل الأمر إلى حد كما نرى ونتابع يصير سفك الدماء فيه لأتفه الأمور؟ لا نقول حتى لأجل المال، ولا لأجل النساء، ولا لأجل الحكم والسلطان، ولكن لأتفه الأسباب، لأمور يستحيي العاقل من ذكرها، فضلا عن أن تصل إلى أن تكون سببا لقتل نفس بغير حق. ما الذي حدث للناس؟ وكيف إذا وصلنا إلى مرحلة بعد هذا وهي سفك دماء الأقربين؟ الولد يقتل أباه وأمه، والأب يقتل ابنه وابنته، والزوج يقتل زوجته، والزوجة تقتل زوجها، ماذا بقي بعد هذا؟ وكيف يمكن أن نستغرب بعد هذا من قتل الإنسان لأجنبي أو غريب عنه؟ حتى المودة التي جعلها الله تعالى في القلوب للأقربين والأحبة تذهب لأتفه الأسباب. شاب تتأخر عليه أمه في إعداد الطعام يقتلها. إنه لا يفعل هذا ورب الكعبة مع بهيمة. لو أن البهيمة تأخرت عليه في الاستجابة، لو نادى عليها فتأخرت عليه، والله لا يقتلها. يصل الأمر إلى هذا؟ هل هذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو دين الإسلام الذي نتشرف ونعتز به وبالانتساب إليه؟ ماذا حدث للناس؟ فهذا هو تحريم الدماء، وهذا هو الذي صرنا فيه من تحريم الدماء. وأما تحريم الأموال فلأن الأموال هي السبب الذي تقوم به حياة الإنسان، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهي السبب الذي به تقوم أنفسنا، سبب الطعام والشراب والملبس والدواء، سبب الأمور التي نحتاج إليها في حياتنا. فنحن مأمورون بصيانة الأموال وحفظها وإنفاقها في حقها. ولأجل هذا حرم الله عز وجل علينا أموالنا، بمعنى أنه لا يأخذ أحدنا مال أخيه إلا بحق، لا يجوز له أن يأخذه إلا عن طيب نفس منه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، بكسب مشروع، بعمل حلال، بمعاملة صحيحة، وهو راض بهذا المال الذي يبذله. بهذا نكون قد حافظنا على الأموال وحفظناها. وأما أخذها بدون حقها واغتصابها من أصحابها والتحايل عليهم للحصول عليها، فهذا هو تخريب الأموال وتضييعها. فنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حرمة الأموال، وها نحن في هذا الزمان ما عدنا نرى لأموالنا حرمة. لولا الملامة لصرنا إلى الشيوعية المحضة المطلقة، الناس شركاء في المال وفي النساء وفي كل شيء. صار الواحد منا ينظر إلى مال أخيه وكأنه ماله هو، لا جناح عليه في شيء، كما قالت اليهود: ليس علينا في الأميين سبيل، يعتدون عليهم كيفما يشاءون، يأخذون أموالهم، يؤذونهم، يضرونهم، ليست هناك مشكلة. هذا هو منطق اليهود. منطق اليهود هو الذي صار عند المسلمين الآن، يأخذ المسلم مال أخيه بأي طريق، بأي سبيل، غصبا، قهرا، سرقة، غشا، تحايلا، أيا ما كان، المهم أن يأخذ من مال أخيه ما يستطيع، غنيمة يتنافس في الحصول عليها وتحصيلها. هل ترضى أن يفعل معك ذلك؟ هل ترضى أيها المسلم، أيها الإنسان، أن يصنع الناس بأموالك ذلك؟ علينا أن نحافظ على أموال إخواننا، علينا أن نبتعد عن كل سبب للغش والتحايل وأكل المال بالباطل والسرقة والغصب والبلطجة، علينا أن نبتعد عن كل هذه الأمور. هذه أمور محرمة حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه هي أخلاق الإسلام ولا مبادئ الإسلام ولا روح الإسلام. علينا أن نعود إلى أخلاقنا وديننا كما هو بدون تغيير ولا تبديل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصبحت الأمة وصارت. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يهيئ لنا أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، يأتي بعد ذلك تحريم الأعراض، والعرض أعز على الإنسان من المال، يمكنه أن يفرط في ماله ولا يمكنه أن يفرط في عرضه. وهذه مسألة قيمتها مستقرة عند كل إنسان حر، لدرجة أن الله تبارك وتعالى صان أنبياءه وكرامتهم عن أن تدنس أعراضهم، فما زنت امرأة نبي قط. يمكن أن تشرك، يمكن أن تكفر، يمكن أن تخالف زوجها في دينه، ولكنها لا تخالفه في عرضه أبدا. لماذا؟ لأن قبح الزنا شديد، لأن عاره شديد لا يطيقه الحر أبدا، فلا يصح أن يكون في حق نبي من أنبياء الله عز وجل الذين هم صفوة الخلق وأكرمهم على الله تعالى. والعرض أو انتهاك العرض هو أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك والقتل. بعد الشرك والقتل يأتي الزنا، يأتي انتهاك الأعراض، كما في تمام الحديث الذي ذكرناه لما قال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟ قيل: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومعلوم قبح الزنا، ومعلوم تحريمه في شريعة الإسلام، هذه كلها أمور مقررة. أعراضنا علينا حرام، لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه. وكلمة العرض لا تقتصر على النساء وحدهن، ولكن يدخل فيها كرامة الإنسان. لا يحق لنا أن نشتم إخواننا، لا يحق لنا أن نغتابهم، لا يحق لنا أن نؤذيهم، لا يحق لنا أن نسخر بهم أو ننتقصهم، كل هذا اعتداء على الأعراض. فكلمة العرض ليست مقصورة على الفرج أو انتهاك حرمته فقط، ولكنها تشمل كرامة الإنسان بشكل عام. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1000 عام. وإذا تأملت في حال الأمة الآن فإنك تجد العجب والأسف والحسرة. كما قلت منذ قليل، لولا الملامة لصرنا إلى الشيوعية المحضة، شركة مطلقة حتى في النساء. ولن أستبعد ولن أفترض، فإنه قد حدث، وإن كان في حق نفر من الناس، وأنا آسف لأنني أقول عنهم إنهم من الناس، فإنهم لا يستحقون أن يكونوا ولو من الحيوان. عندما نسمع ونقرأ ونتابع عن شبكة تبادل ماذا؟ زوجات، يعني ليست امرأة أجنبية، ليست فتاة من فتيات الليل وبائعات الهوى، إنما هن زوجات. وصل الأمر إلى هذا؟ هذا حال الشيوعية والمزدكية وتلك الملل المندثرة التي كانت تستحل الأعراض والفروج. هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، لا في شريعة الإسلام، ولا في أي شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى على أي نبي من أنبيائه ورسله. يصل الأمر إلى هذا؟ يصل الأمر إلى أن يشترك بعض من نقول فيهم مسلمون في نسائهم. وأما إذا تجاوزنا هذا إلى ما يسمى بالزنا العادي و متابعة المواقع الإباحية وما أشبه ذلك فحدث ولا حرج. وأما إذا تجاوزنا ذلك إلى الاعتداء على كرامة الإنسان بالسب والقذف والغيبة والسخرية فحدث ولا حرج ولا حرجين. ما الذي حدث للناس؟ لماذا حصلت هذه الاستهانة بحدود الله تعالى ومحارمه إلى هذا الحد؟ وكما قلنا إن الواحد منا لا يرضى لنفسه بذلك، لا يرضى لنفسه أن يشتم ولا أن يسخر به ولا أن ينتقص، لا يرضى لأخته أن ينتهك عرضها ولا لأمه ولا لزوجته، كيف يرضاه لبنات الناس؟ كيف يرضاه لنساء المسلمين؟ كيف يرضاه لامرأة حرة وإن كانت عاصية وإن كانت فاسقة وإن كانت متبرجة؟ لكن حدود الله تبارك وتعالى أحق أن تصان. فيا أيها المسلمون عودوا إلى وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا تقربوها، لا تعتدوا حدودها، لا تتعدوا عليها، هذا هو ديننا، هذه هي أخلاقنا ومبادئنا، لا يجوز لنا أبدا أن نبدلها ولا نغيرها، ولا يجوز لنا أبدا أن نتجاوز آدميتنا وإنسانيتنا فضلا عن ديننا وأخلاقنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأن يوفقنا إلى توبة نصوح ترضيه عنا، وأن يفرج عنا كل كرب ومكروه وسوء. اللهم فرج عنا كل كرب ومكروه وسوء، اللهم فرج عنا كل كرب ومكروه وسوء، اللهم احفظنا من الشر كله ومن البلاء كله ومن الفساد كله، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم عليك بكل من يريد بها شرا، اللهم احفظ بلادك وعبادك الصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من بلاء لا نطيقه ولا نتحمله، اللهم إنا نعوذ بك أن تؤاخذنا بذنوبنا، بل نسألك أن تعاملنا بفضلك ورحمتك فأنت لها أهل، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك فأنت لها أهل، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك فأنت لها أهل، اللهم الطف بنا واغفر لنا وارحمنا وأخرجنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.